بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من منشأة الأمراء من الأخ محمد، نستأذنكم شيخان في استقبالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. بارك الله فيك، الحمد لله.
لا نكفى عليك هذا الهيئة، شفنا الأمم المصرية حول نستمع كلمات من الخروج والسب والشتم والإهانة، وهذا طبعا مخالف لأهل السنة والجماعة. ونريد من فضيلتكم حتى المواطنين على الصبر حتى لو ظلم.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا، يقول ويسأل سؤالا بأنه لا يخفى علينا اليوم من وضع هذه القرارات التي وضعت من الدولة والحكومة وفقها الله لكل خير، وأعان الله عز وجل الحاكم على كل خير، من اتخاذ إجراءات تجاه هؤلاء الذين تعدوا بالأبنية إما على أملاك الدولة أو على مخالفة القانون الذي أضر بالناس. فهل ما تفعل الدولة من هذه القرارات ومن اتخاذ هذه الإجراءات هو مخالف للشريعة؟ وما القول في هذه الدعاوى القائمة بين الناس اليوم في تأليب الناس بعضهم لبعض على الخروج بالمظاهرات والاعتصامات في الميادين العامة وفي الشوارع والطرقات؟ فما تعليقنا على ذلك؟ نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى بأن الشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، وهذه قاعدة عامة عظيمة في شريعتنا الغراء. ولهذا فمن القواعد العظيمة عند أهل العلم أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الفساد في الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يستوي المصلح والمفسد. فمراعاة هذه المصالح وتحصيلها وتكميلها وضرء المفاسد التي تضر بالفرد وبالمجتمع أمر مقرر في الشريعة. وهذه المسائل لا يرجع فيها إلى أهواء الناس، بل يرجع فيها إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنما يأمر به ولي الأمر لا يخرج عن ثلاثة أقسام وثلاثة أمور. الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر الصلاة ويأمر بالحجاب الشرعي ويأمر بكذا، فالواجب علينا طاعة ولي الأمر في ذلك، لأن طاعة ولي الأمر في ذلك هي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله فيما أمر به. الأمر الثاني أن ينهى ولي الأمر عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أيضا يجب علينا أن نطيع ولي الأمر في ذلك لأنه نهى أيضا عن ذلك، كذلك لأن الشارع إنما نهى عن ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، أن يأمر ولي الأمر وأن ينهى ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله وينهى عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة هنا لله عز وجل ولرسوله ابتداء، ثم لولي الأمر الذي أمر الشارع بطاعته. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثالث أن يأمر ولي الأمر بما لم يرد في كتاب الله وبما لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر به بنصه، ولكنه من باب المصالح التي تنفع الناس، ونهيه في ذلك من باب درء المفاسد التي تضر الناس. هذا وإن لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة بذلك، إلا أنه يجب طاعة ولي الأمر في ذلك لأنه معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطالما أن ما يأمر به ولي الأمر هذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب علينا أن نطيع، لأن الشارع إنما أمر بطاعة الأمير إلا في حالة واحدة، أن يأمر بما يخالف شرع الله، وأن ينهى عما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعموم الدخول في الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الصحيح: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يبقى الأمر الأول، الحالتان الأولتان يمكن أن ندخلهما في حالة واحدة، وهي موافقته في الأمر والنهي، الذي أمر الله به ورسوله ونهى عنه الله ورسوله. الأمر الثاني أن يكون فيما لم يأتي به نص من الشرع في الأمر أو النهي، فحينئذ يجب علينا طاعته طالما أن الأمر بالمعروف يتمشى مع المصلحة. من ذلك القوانين التي يضعها ولي الأمر، تنظم المواصلات وتنظم الأبنية في الأراضي الزراعية، وتنظم غير ذلك من القواعد التي تكون في إقامة الطرقات وسعة الشوارع والأدوار كذلك التي تكون في الأبنية. فهذا الشارع مثلا من شوارع المسلمين لا ينبغي أن يرتفع البناء فيه عن 3 أدوار أو 4 أدوار تحقيقا للمصلحة، فيجب طاعة ولي الأمر بذلك. هذا الشارع سعته 8 أمتار أو 10 أمتار، فلا ينبغي مخالفة ولي الأمر في هذا. هذا الطريق السرعة عليه لا تتجاوز 100 كيلو، ينبغي أن نطيع ولي الأمر بذلك. لابد من لبس الحزام حال القيادة، فإن في ذلك مصلحة. كل هذه الأحوال لابد أن نطيع ولي الأمر في ذلك، لأن هذا يتمشى مع المصلحة العامة في درء المفاسد وجلب المصالح، وهذه قاعدة كلية جاءت به الشريعة. وإن لم تأتي الشريعة بالنص على هذا المفرد من الأمور، الأمر الثالث أن يأمر ولي الأمر بما يخالف الشريعة أو ينهى عما أمر به الشريعة، فحينئذ لا طاعة لولي الأمر في هذا. لكن لا ننزع اليد من الطاعة، لا ننزع اليد من الطاعة، إنما لا نطيع في الأمر الخاص هذا. قال ولي الأمر اشرب الدخان فلا أشربه، قال ولي الأمر اقتل فلانا ممن لا يباح قتله فلا أطيعه في هذا، لكن لا أنزع اليد من الطاعة، ولا أخرج عليه، ولا أخرج في الميادين، ولا أذكر هذا على المنابر، فإن هذا من باب الإفساد في الأرض وإشاعة الفوضى والضرب بين الراعي والرعية. هذه 3 أمور لا يخرج عنها أمر ولي الأمر، وينبغي أن نضبط الأمور دائما بضوابطها الشرعية وبقواعدها المرعية، ولا نلتفت إلى أصحاب الإشاعات وأصحاب العواطف الذين يتكلمون بأغراض خاصة وينفذون أيضا مخططات خاصة، حتى ولو أظهروا اليوم مثلا التباكي على المساجد، فإنهم لا يقصدون المساجد في حد ذاتها، وإنما يقصدون ماذا؟ إشاعة الفوضى وإساءة الظن بولي الأمر وبحكومته، حتى يحصل إغار للصدور. ولهذا انظروا إلى دعوات هؤلاء، هل يقوم بها العلماء الربانيون؟ وهل يقوم بها الدعاة المخلصون؟ لا، إنما يقوم بها المغرضون أصحاب الأغراض الخاصة من الإخوان المسلمين ومن التكفيريين ومن التفجيريين ومن العلمانيين ومن أصحاب الأغراض الخاصة الذين لا يريدون لبلدنا أمنا ولا لوطننا استقرارا. إذن ولي الأمر لا يخرج عن 3 أحوال: إما أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، وحينئذ تجب الطاعة لله ورسوله والطاعة له، لأن الأمر هو الله ولأن الأمر هو رسول الله. الأمر الثاني أن ينهى عما أمر الله به أو يأمر بما نهى الله عنه، فحينئذ لا طاعة لولي الأمر في هذا، لكن لا يجوز أن أخرج عليه ولا أن أذكر مثالبه، بل علي أن أصبر عليه وأن أنصح له. الأمر الثالث أن يأمر بما لم يرد في الشريعة الأمر به ولا النهي عنه، وحينئذ ننظر، فإن كان فيه مصلحة فإننا يجب علينا أن نطيعه، لأن القاعدة الخلاصة في الشريعة أنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا ننزع عنا يدا من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وفيه: ألا إنه من رأى من أمره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد قال النبي في حديث حذيفة كما عند مسلم: فاسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما لم يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد هذا التقعيد السلفي السني، بعد هذا التقعيد الذي يتوافق مع الكتاب والسنة، نأتي إلى قرارات هدم الأبنية، هدم الأبنية المبنية في أملاك الدولة وعلى طريقة مخالفة. لماذا حولتم المسألة إلى هدم مساجد؟ إنها هدم الأبنية عموما، كانت مساجد كانت غير مساجد، لكن يبرزون المساجد من أجل إلهاب حماس المسلمين ومن أجل إغار الصدور، وأن حاكمنا يهدم المساجد. ألا يأمر حاكمنا بالمساجد؟ ألا يقيم حاكمنا وزارة على الدعوة في المساجد؟ ألا يقوم حاكمنا أزهارا على الدعوة في المساجد؟ فرواتب أئمة المساجد تؤخذ من من؟ تؤخذ من من؟ تؤخذ من ماذا؟ المساجد هذه التي ربما يكون بين المسجد والمسجد مسجد آخر، فعلى ما يبرز أن ولي الأمر يهدم المساجد وأن الحكومة تهدم المساجد، على ما يبرز هذا؟ إلا لأن هذا إنما يصدره أصحاب الأغراض الخاصة، وهم يريدون تفعيل هذا الأمر من باب الإقامة، إقامة الثورات والمظاهرات. فهنا هدم الأبنية المخالفة لمصلحة المسلمين ومنع التعديات على أراضي المسلمين أمر مقرر في الشرع، حتى ولو كان يتضمن هدم المساجد المخالفة. بل إنني أقول أيها الأحبة، إن هذه المساجد، واسمعوا جيدا، وأنا ما أتكلم بقانون وقرار، بل والله ما قرأت قرارا ولا اطلعت على قانون، بل أتكلم بموجب الشريعة، ومن كان عنده رد فليرد علينا بالأدلة الشرعية. ألستم علماء؟ ألستم طلاب علم؟ ألستم تتكلمون بالدين والشرع؟ ردوا على هذا الكلام. خذوا أولا، المسجد إذا بني بغير حق وفي أرض لملك الناس أو لملك الدولة، وهو ملك للناس عامة، فما تملكه الدولة إنما لا تملك للموظفين، إنما تملك ذلك للناس لتقيم عليه المشروعات وتقوم عليه الطرقات، فهو ملك الناس جميعا. والسؤال: ما حكم إقامة مسجد على أرض للغير؟ ما حكم إقامة مسجد على أرض للغير؟ هل تقبل مني أن أبني مسجدا في أرضك أنت وأصلي فيه؟ أيها المتظاهر، أيها المغرور المغرر به، أيها المضحوك عليه، هل تقبل أن أبني مسجدا في أرضك؟ الجواب لا. وستقف أمامي وتقول: اتق الله يا شيخ، كيف تبني في أرض لا تملكها مسجدا؟ أقول: يصلي الناس. تقول: فليصلي الناس في بقاع الأرض عموما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكن علامة تقيم مسجدا في أرضي في ملكي؟ فنقول: لا يجوز إقامة مسجد في أرض الغير، وإما إقامة المسجد في هذه الأرض إقامة للمسجد في أرض مغصوبة، في أرض مغصوبة، وهذا حرام باتفاق العلماء، حرام باتفاق العلماء. وهل تصح الصلاة فيه؟ وهل تصح الصلاة في المسجد الموجود في الأرض المغصوبة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إن الصلاة باطلة لأن الأرض مغصوبة، ومنه من قال بأن الصلاة صحيحة مع الإثم. إذن العلماء اتفقوا على تحريم هذا، وإنما اختلفوا في صحة الصلاة، إنما اختلفوا في صحة الصلاة، وعليه فلا يجوز إقامة المسجد في أرض مغصوبة. فإذا قام ولي الأمر بهدم هذا المسجد وبناء المسجد في محل آخر، أو بناء الناس المسجد في محل آخر، فإن هذا من المصالح التي يخول بها ولي الأمر، بل هذا من الواجب إذا تعطلت مصالح المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يقيم مسجدا على أرض مغصوبة. هذه مسألة من المسائل. مسألة أخرى مسجد بني على أرض مصرحة له من الحكومة، مسجد تبرع به إنسان على أرضه 100%، لم يخالف قانونا ولم يخالف شريعة، ولكن بمرور الأيام احتاج المسلمون إلى أن يشقوا طريقا محل هذا المسجد، لا يتأدى الطريق إلا من هذا المكان، وإن لم يتأدى طريق من هذا المكان فإنه يترتب على ذلك مشقة عظيمة للمسلمين أو تعطيل المصالح. فهل يجوز نقل هذا المسجد وهدمه إلى مكان آخر؟ الجواب عند العلماء يجوز نقل الوقف للمصلحة الشرعية، كأن يتعطل المسجد فلا يصلي فيه أحد، أو كأن يحتاج إليه المسلمون وولي الأمر إلى أن يقيموا مكانه شيئا فينقلونه إلى غيره، هذا لا إشكال فيه، وقد حكم بذلك الخلفاء الراشدون كعثمان رضي الله عنه وقبله عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه نقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر وإلى محل آخر لما احتاج إلى ذلك، فتغيير الوقف أمر معروف عند الشريعة طالما أنك تنقله في نظيره وتنقله إلى محل آخر. فهذا المسجد لو عطل طريق المسلمين أو احتاج إليه المسلمون فنقلناه إلى محل آخر وهدمناه إلى محل آخر، جاز ذلك بغير خلاف أعلمه، وقد تكلم العلماء في ذلك واستدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه لما نقل مسجد الكوفة إلى غيره. وراجعوا باب الوقف في هذه المسألة. إذن الحالة الأولى أن يبنى المسجد في أرض مغصوبة، فهذا حرام باتفاق الأئمة، وهدمه وإعادة الحق لأهله واجب شرعي. طيب الأمر الثاني أنه إذا لم يكن مخالف القانون ولا الشرع بل احتاج المسلمون إلى مكان هذا المسجد، فإنه ينقل هذا الوقف إلى غيره إذا استدعت المصلحة هذا، وهذا أيضا الذي يتوافق مع الأدلة الشرعية. الأمر الثالث يجب هدم المسجد بل وحرق المسجد إذا كانت الدعوة فيه حربا لله ولرسوله ولإقامة دين الله، بأن يكون مسجد ضرار، فقد ذكر الله في سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم في هذا مسجد، لا تقم في هذا يهدم، هذا يمنع الناس من الصلاة فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. هذه أحوال المساجد وصفات المساجد، فمنها ما يجب هدمه لأنه حق للآخرين، ومنها ما يجب هدمه لأنه فيه يحارب الله ورسوله والدين، وفيه ما يجوز نقله ويستحب نقله بل قد يجب إن لم تتأدى المصلحة إلا به من نقل وقف من مكان إلى آخر إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وإننا نقول إن قرارات الدولة اليوم هي قائمة على هدم المساجد التي يصلى فيها بدون داع. لماذا لم تهدم الحكومة مساجد البلدان؟ ما عندكم مساجد في البلدان والقرى يصلى فيها؟ أئمة المساجد يأخذون رواتبهم من الدولة، تتكلف الدولة برواتبهم ومساجدهم، وتبني الدولة من بيت مال المسلمين مساجد لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فلماذا لم تهدم هذه المساجد؟ إنما هدمت مساجد خاصة. والذي يعترض على قرار الدولة في ذلك فليسمي لنا اسمه حتى نأتي بيته لنهدمه ونقيم مكانه مسجدا، أو نأتي إلى أرضه لنقيم هناك بيتا من بيوت الله، وإذا منعنا قلنا له كيف تمنع ونحن سنبني في أرضك بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذا كله كما قلنا هي منضبط بالضوابط الشرعية، فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نتكلم عن هذا كما قلنا من قبيل قانون أو من قبيل مادة، إنما نتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله. ولا نريد عواطف الشيخ يجامل الدولة والشيخ يتكلم في كل حدث بما يوافق الدولة، لا لا، نعوذ بالله من أن نرضي أحدا في سخط الله سبحانه وتعالى. ولو كان حاكمنا أمير المؤمنين عمر أو أبا بكر أو عثمان أو علي رضي الله عنه لما جملناه في دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله عز وجل قائم ومعلوم ومعروف، ومن عنده شيء يصادم هذا الكلام من جهة شرعية فليبرزه لنا ولا إخال شيئا على الإطلاق. وعليه كذلك الأراضي إذن، والبيوت إذن، والعمارات إذن التي بنيت في حقوق الغير فهي من باب أولى. فإذا هدم المسجد لأنه في أرض مغصوبة اتفق العلماء على تحريمه، فكيف بالبيت الذي هو ملكية خاصة؟ وأقول أخيرا أيها الناس تفطنوا، أيها الناس اعقلوا، أيها الناس لا يضحك عليكم ولا يلعب عليكم من أصحاب الأعراض الأغراض الخاصة الذين يريدون أن تكونوا حطاما وأن تكونوا نارا في الشوارع، فإن انتصرتم أخذوا انتصاركم، ولئن هزمتم كانوا في بيوتهم وفي قنواتهم. فاحذروا هذا، وعلينا بالسمع والطاعة لولاة الأمور وبالدعاء بالصلاح والمعافاة لولاة الأمور وغير ذلك من هذه الأمور التي نبهنا عليها، والحمد لله رب العالمين.